أستودعكم الله التي لا تضيع ودائعه. واضح؟ أستودعكم الله التي لا تضيع، التي الذي لا تضيع، نعم الذي لا تضيع ودائعه، الذي لا تضيع ودائعه، الذي واضح الإشارة لمن؟ الله سبحانه وتعالى. راجع الصحيحة، السلسلة الصحيحة رقم 14، تجد هذه السنة التي ربما تكون مهجورة عند بعض الناس، بل تكون عند بعض طلبة العلم فضلا عن العوام. واضح؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج. واضح؟ إذن لا بد من استجماع الإقامة ونية الإقامة. أنت سافرت إلى بلد ولم تنوي الإقامة فيه، ذهبت لزيارة صديق، ذهبت لدراسة وما تعلم متى تنتهي مثلا، يعني لمهمة، ذهبت لمرض تعالج ما تدري متى تنتهي، فهذا يبيح لك القصر. واضح؟ قال: ولم يجمع إقامة، يعني ما نوى الإقامة، أنني سأقيم في هذه البلدة شهر، سأقيم في هذه البلدة سنة، استجمعت الإقامة في نفسي أنني مقيم فيها المدة كذا. لكن إذا لم يستجمع ما يدري متى يعود، اليوم أعود، غدا أعود، فهذا يبقى على سفره حتى يرجع. واضح الفرق؟ يبقى على سفره حتى يرجع لأنه لم يستجمع الإقامة. قال عن جابر قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. 20 يوم يقصر الصلاة. قال ابن القيم: ولم يقل صلى الله عليه وسلم لأمته: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة، أو اتفقت إقامته هذه المدة. ما معنى كلام ابن القيم؟ ابن القيم رحمه الله يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام كم؟ 20. لو أنه أقام زيادة لقصر، وما قال لهم إذا أقمتم 20 فاقصروا وأزيد فلا، لا، إنما وافقت إقامته صلى الله عليه وسلم هذا العدد. واضح؟ وهذا كلام مهم ودقيق، وهو كلام فقيه. واضح؟ قال: فإن عزم الإقامة أتم بعد 19. إذا عزم الإقامة، عزم أن يقيم، متى يتم؟ قال: بعد 19. بعد 19، أما قبل فلا. هذا قول، وسنبين إن شاء الله الصواب في المسألة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هذا قول ابن القيم نقضه في البداية، قد بينا أنه قد ساق كلام ابن القيم ثم رجع وناقض هذا القول، وهذا ربما عن غفلة أو سهو، والله أعلم، لأن هذا القول يناقض ما ساقه من كلام ابن القيم أنه لو زاد قصر كما قال ابن القيم، وهو ساق ابن القيم يدلل ويستدل به على أنه لو زاد يقصر، ثم قال: لو عزم الإقامة أتم بعد 9. لو عزم الإقامة صحيح، لو عزم الإقامة أتم حتى قبل 19. لو بعد يومين، لو بعد يوم نوى أن يقيم، نقول له: لابد أن تقصر 19 حتى تقيم بعد ذلك؟ لا، لأننا قلنا مجرد أن يستجمع الإقامة، فمجرد استجماع الإقامة يوجب عليك أن تتم. واضح ولا لا؟ وبينا لكم استجماع الإقامة هو أن ينوي أن يقيم في هذه البلد المدة الفلانية، يعلم متى سيعود، وحدد ونوى في قلبه أنني سأجلس في هذه البلدة كذا كذا كذا. واضح ولا لا؟ فهذا تحديد. أما أنه إذا نوى في قلبه أنه سيعود لكن لمدة قصيرة، أراد أن يخلص عمل أو فهذا ما استجمع في قلبه إقامة. واضح ولا لا الفرق؟ قلت: وهذا الأثر ليس فيه دليل، لأن الآثار في ذلك متضاربة، وردت آثار كثيرة عن السلف، منهم من يقول يومين، منهم من يقول أقل، منهم من يقول زيادة. الآن رجل سافر مثلا، وعندما وصل تلك البلدة سافر لعلاج، سافر مثلا إلى دولة يريد أن يعالج، متى سترجع؟ ما أدري، لما تنتهي العملية إن شاء الله أرجع، لما أنتهي من الفحوصات أرجع. هل نوى إقامة؟ ما نوى، هو نوى أن ينتهي من العمل فقط. رجل آخر ذهب إلى تلك البلدة، نوى في قلبه أنني سأجلس مثلا يعني 30 يوم، نوى في قلبه، استجمع في قلبه أنه سيجلس هذه المدة، هذا استجماع، كأنه أقام في هذه البلدة، إذن حكم حكم المقيم. واضح ولا لا؟ لأنه ما يعرف متى يرجع، ربما يرجع ربما رحمه الله. وهذا الأثر ليس فيه دليل، لأن الآثار في ذلك متضاربة. وأثر ابن عباس هذا قلنا ليس فيه دليل، لأن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم 19 أو 17 يقصر، لأنه ورد بعض الروايات 7 وبعض الروايات 9، يعني 19 و17، هذا يدل هنا أو 17 يقصر، هذا يدل على أنه لم ينوي الإقامة، هذا دليل على أنه لو نوى الإقامة في أقل لأتم، هذا يدل على أنه لم ينوي الإقامة. أما إذا نوى الإقامة في أقل لأتم. واضح؟ إذن هذا ليس بقيد، هذا العدد ليس بقيد، كما قلنا في المسافة. واضح ولا لا؟ كما قلنا في المسافة، إيش قلنا في المسافة؟ تبقى مطلقة. كذلك هنا مجرد النية، إقامة عدم إقامة. إذن الصواب من تكلم؟ إيش في؟ في أقل لأتم. إذن الصواب والله أعلم أن كل من نوى الإقامة فهو مقيم. واضح؟ زاد أو أقل. راجع فقه السنة تجد هذه الآثار قد ساقها، وأرجع إلى كتب الآثار تجد آثار كثيرة في المجلد الأول في 50 و200. واضح؟ إذن هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. ثم قال المصنف رحمه الله، كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق؟ 20. وين عزم؟ لا، كلام المؤلف المصنف. نعم، فنقف أظن على هذا لأن الوقت ما يسع. ما كان لديه سؤال فليسأل. هذا ما نوى الإقامة، يقصر، وممكن ما يعود، صح؟ أي ممكن يمسك بالعمل، هذا الأصل، لكن ممكن يطرأ عليه طارئ. فالآن أنت مثلا إذا ذهبت إلى مكان، سافرت ونويت السفر، هو ينوي السفر صح؟ ينوي السفر؟ نعم. إذا نوى السفر وخرج ثم دخل في هذه البلدة لعمل ثم يعود، فهذا يبقى على ما هو عليه. لكن إذا أتى من بلدة مثلا إلى هنا، كما هو حال كثير من إخواننا، فهنا قد نوى الإقامة أنه مقيم ويعمل ومستقر، وإن كان سيرجع، لكن إقامته هنا هو مستجمع ويشعر أنه من أهل البلد. واضح ولا لا؟ فهذا حكمه حكم المقيم. اي نقولنا نفس الحكم، مسافر، اي مسافر، هو جاء يقضي عمل ويرجع. واضح؟ كيف؟ ما إيش؟ النية نوى. ماذا تريد؟ يحمل عقيبة ويبين الناس أنه مسافر؟ عرف؟ ويضرب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثال رائع جدا في فتاوى، فيقول: لو خرج رجلان، واحد أو خرج رجل يقول وهو ينوي الصيد، ثم خرج من دمشق إلى 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 وخرج إلى بلدان كثيرة، فهذا لا يقصر. لماذا؟ قالوا: قطع مسافات طويلة. قال: نعم، لكن ما نوى في قلبه السفر، إنما نوى الصيد، وبمجرد ملاحقته للصيد وصل إلى هذه البلاد، فأنى له القصر والسفر. واضح ولا لا؟ فقد يخرج رجلان، الأول ينوي السفر والآخر ما ينوي، واضح؟ فهذا يقصر وذاك لا يقصر. واضح؟ هل يجوز صلاة الرواتب والنوافل ونحن جالسين أو جالسون؟ اختصاص أو خبر. فنقول أن صلاة النافلة يجوز المرء أن يصليها وهو جالس أو قاعد، لكن على نصف أجر القائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مريض. صلاة النافلة يجوز المرء أن يصليها وهو جالس، لكن على نصف أجر القائم. أما في الفرائض فإن كان غير مستطيع للقيام وصلى جالس فأجره أجر القائم، كما حقق ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وقد أجاد وأفاد. فإذا صلى الفريضة وهو عاجز فله أجر القائم، وفي ذلك أحاديث كثيرة دلت على أن له أجر القائم. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب له ما كان يعمل صحيحا سليما. أما إذا صلاها متعمد وهو ليس به شيء وصلى جالس، فنقول: السلام على صلاتك، فهي باطلة. لماذا؟ لأن القيام ركن كما قال العلماء، فقد أبطلت هذه الصلاة بجلوسك، فلا يجوز لك أن تصلي الفرائض إلا وأنت قائم. أما الجلوس فجائز إذا كنت لسبب. أما النوافل فيجوز للمرء أن يصليها وهو جالس، لكن قد أضاع على نفسه أجر القائم، أي أجر الكامل. إذا صلى شخص صلاة السفر جمع وقصر في منزله، وبعد ذلك علم أنه لا يجوز القصر إلا في الطريق، فهل عليه إعادة الصلوات السابقة؟ نقول أن هذه المسألة هي مسألة هل أحد أفتاه بذلك، فإن أفتاه من كان يثق في علمه فهذه الفتوى على عاتق من أفتاه وهو يتحمل. أما من عمل هذا العمل وهو قدم الصلاة قبل وقتها وقصر أيضا وهو لم يخرج، فهذا العمل إن كان على جهل فقد عفى الله عما سلف وعليه أن يتقي الله، وأما إن كان عن نسيان فقد بينا أن النسيان يعيد، وهذه الصلاة إذا كانت في الوقت تعيدها، أما إذا خرج الوقت فلا إعادة إلا من باب الاحتياط كما يقول العلماء فقط. أما من باب الوجوب فإن المسيء في صلاته قد أساء، ولهذا سمي المسيء في صلاته، قد أساء ترك أركان النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره. لماذا؟ لأنه جاهل، لكن أمره بالإعادة في الوقت الصلاة هذه ولم يأمره بما مضى، وهذه مسألة دقيقة جدا ومهمة لطالب العلم. أما الناس فإنه يعيد ولو خرج الوقت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة ويكون الفقيه فقيه. ثالثا، صلت امرأة صلاة سفر جمع وقصر في أذان واحد وإقامة واحدة، وبعدها تذكرت أنها لم تقم إلا إقامة، لم تقم إلا إقامة واحدة لصلاتين التي جمعتهم وقصرتهم، فما حكم ذلك؟ فهل تكون صلاتها صحيحة أم عليها أن تعيدها؟ لا، إذا صلت المرأة بأذان واحد وبإقامة واحدة فالمسألة خلافية، والأذان والإقامة ليس شرط وإنما للوجوب فقط، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذان واجب وكذلك الإقامة. فالصحيح من أقوال أهل العلم في السفر إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فإنه يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين. لماذا؟ هذا هو ما ثبت عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاة، فإنه أذن أذان واحد وأقام إقامتين. واضح؟ رابعا، سافر شخص إلى مكة في 10 أيام، فهل عليه أن يقصر حتى إذا نزل وصلى في الحرم جماعة؟ كيف يقصر في الحرم جماعة وهو يصلي خلف الإمام؟ لا قصر خلف الإمام. واضح؟ وإن كان على سفر فلا قصر. أما إذا سافر إلى مكة واستجمع الإقامة أنه سيقيم 10 أيام ويعلم متى سيعود، فهذا حكمه حكم المقيم. أما إذا لم يستجمع الإقامة وذهب إلى عمرة وقال إن شاء الله لما أنتهي أرجع وما حدد، فهذا يبقى على سفره، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن المسألة أنه إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يقيم، وهذه قد بيناها لكم. أما سؤالها بعد أن ذكرت هذه القصة الحزينة، فأقول هل يجوز لها أن تخرج إلى دروس العلم وإن لم يأذن لها زوجها أو أذن؟ فنقول أن دروس العلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو فرض كفاية، فهذه الدروس هي فرض عين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن عليها أن تسدد وتقارب قدر المستطاع. نسأل الله أن ييسر لها ويعينها على ذلك. كذلك زيارة الأرحام وصلة الأرحام، عليها أيضا أن تبين للزوج وتنصح قدر المستطاع إن استطاعت، فإن هذه الآلام قد تعاني منها كثير من النساء، وهي المعاناة من الأزواج. فعلى الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه النسوة التي قد جعلهن الله سبحانه وتعالى عوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، استوصوا بالنساء خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في آخر حياته عليه أفضل الصلاة والتسليم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، كأنها أمة أسيرة عندك. فعليك أن تتقي الله في هذه المرأة، وعليك أن تخشى الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة الضعيفة التي قد أصبحت جسدا وروحا منك. فنستغرب من كثير من الناس، وربما بعضهم قد يعني سبحان الله يحضر هذه المجالس، ولكن تجده في المجالس يختلف، وعند الزوجات صورة أخرى. فهذا أمر مهم، كما أنك تعامل الناس باللطف فأهلك أولى بهذه المعاملة. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هذا من؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أزواجه، وكان يضحك معهن، وكان يرى أمور ويتقاضى عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو إمام المسلمين. كما تعلمون من حديث عائشة لما جاءت وأرسلت حفصة فيما أظن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه نوبة عائشة، فأرسلت إليها إناء، فلما رأت عائشة هذا الإناء أخذته وألقت به على الأرض، ما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصكها صك في وجهها، بل ضحك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وقال: غارت أمكم عائشة. من منا يطبق هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصف نعله في بيته وكلنا نقول أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الاقتداء فقط في الصلاة؟ هل الاقتداء فقط في الصوم؟ هل الاقتداء فقط في العبادات؟ بل عليك كما اقتديت به في العبادات أن تقتدي فيه في المعاملات مع أهلك، وخاصة الزوجة، لأن هذه الزوجة فقيرة ليس لها أحد بعد الله سبحانه وتعالى إلا أنت، لا ملجأ لها ولا منجأ بعد الله إلا أنت. إلى من تلتجئ بعد الله؟ إلى من ترجع؟ إلى من تشتكي بعد الله سبحانه وتعالى إلا إلى زوجها؟ وكلكم يعلم أن المرأة تجد الدفء والحنان عند الزوج أكثر مما كانت عند أبيها وأمها، وتبيح لزوجها ما لم تبيعه لوالديها. فعلى الرجل أن يتقي الله، فإنه محاسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، فسوف يحاسبك الله سبحانه وتعالى ويسألك عن هذه المرأة التي هي عوان عندك، ماذا فعلت بها وماذا فعلت فيها، وهل اتقيت الله فيها، وأين وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قد ذكرناها: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فعلى الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم، ولا يعاملوهم كما يعامل الأمة العبدة، بل هذه زوجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وهن لباس لكم وأنتم لباس لهم. انظروا لهذا التعبير العظيم، هن لباس، كأن المرأة لباس لك وأنت لباس لها، تشبيه بليغ، كأنها ثوب تلبسه وهي ثوب تلبس، أو أنت ثوب لها تلبسك. فهذا دليل على شدة التقارب والسكنة بين الزوج والزوجة. وسؤالها الثاني، وقلنا أنها تذهب بإذن الله وتحضر الدروس، ولكن بدون أن تسبب مشاكل، لأنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه دروس واجبة على كل مسلم، ولكن عليها أن تسدد وتقارب قدر المستطاع. ثانيا، جزاك الله خيرا على هذه التعزية وبارك الله فيك. وأما أنه كذلك لم ينفق ولم يكلم، فهذه إن شاء الله تذهبي إلى المحاكم فسوف تجد لك الحل الذي سينجيك الله سبحانه وتعالى من هذه المشكلة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين هذه المرأة وأن يوفقها إلى كل خير، وكذلك كل امرأة قد تضررت من زوجها. فكما بينا أن هذه المسألة ليست بالهينة والله، لأن الرجل إذا اختار الزوجة والزوجة إذا اختارت الزوج، إما أن يكون هذا البيت نعيم وإما أن يكون جحيم. فنسأل الله أن يعين هذه الأخت وييسر لها ويفتح لها باب الفرج عاجلا غير آجل، آمين يا رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على صلاة المسافر، وبينا بعض الأحكام المختصة في هذه المسألة وبهذه المسألة، وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة القصر أو أن القصر في السفر واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبينا لكم الأدلة الدالة على ذلك، وتكلمنا على مسافة السفر، وبينا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد لمسافة السفر، إنما إذا أراد أن يسافر يشترط شرطان: الشرط الأول أن ينوي السفر، والشرط الثاني أن يخرج من البنيان. أما تحديد المسافة فهذا ليس بشرط، والشرط الثالث قلنا لكم وهو أن يكون المسافر في هذه أو في هذا السفر يعتبر سفر عرفا عند الناس. أما ما لم يكن سفر متعارف عليه بين الناس فهذا لا يسمى سفرا، هذا ما بيناه. وكذلك تكلمنا على الموضع الذي تقصر منه الصلاة وبينا أن هذا شرط الذي هو الخروج. وكذلك بينا أن المسافر يقلع عن السفر إذا عاد، متى؟ إذا دخل في البلدة التي سافر منها، يعني إذا عاد إلى بلدته. ولا يكفي أن يرى البلاد، بل يشترط أن يدخل. فإذا دخل في هذه البلدة وقف عن القصر كما بينا لكم هذا بحديث علي. وكذلك بينا لكم المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة يقصر حتى يخرج، وبينا هذه المسألة بما فيه الكفاية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الجمع بين الصلاتين، هذا ما تكلمنا عليه، الجمع بين الصلاتين. لابد أن تعلموا أن الجمع إنما هو رخصة، والقصر عزيمة. واضح الفرق؟ الجمع رخصة، من شاء أن يفعل فليفعل، ومن لم يشاء فلا. ولكن الجمع هذا ليس مطلقا يجوز له أن يجمع، بل سنبين من الذين قد أجاز لهم الشارع أن يجمعوا بين الصلاتين. أما القصر في الصلاة فهو عزيمة. ما المقصود بالعزيمة؟ أي أنه واجب عليه إذا سافر أن يقصر من صلاته. قال: الجمع بين الصلاتين. قال: أسبابه، يعني أن هناك أسباب لهذا الجمع. أولا السفر، وهذا مما يباح فيه الجمع، أي يباح للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مع القصر. أما الفجر فلا يجمع، أو فلا تجمع مع أي صلاة أخرى. واضح؟ قال: السفر. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزيغ الشمس، تزيغ تميل، وهذا قبل الزوال، أي قبل أن تميل الشمس، لأن الظهر يبدأ متى؟ بعد أن تزول الشمس من كبد السماء، أو تزيغ الشمس من كبد السماء. والزيغ في اللغة ما هو؟ الميل. الزيغ في اللغة الميل. واضح؟ فزاغت قلوبهم، أي مالت. هنا قال: قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل الزوال. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني إذا خرج وهو في الطريق ارتحل قبل الظهر، فيجمع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر مع صلاة العصر، هذا يسمى جمع تأخير، يسمى جمع تأخير، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر. واضح؟ قال: أخر الظهر إلى متى؟ قال: إلى وقت العصر. إذن هنا أخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. هذا هو الشاهد، نزل فجمع بينهما. جمع بين ماذا؟
بين الظهر والعصر، فيصلي أولا الظهر ثم يصلي العصر، وهذا يسمى جمع تأخير، جمع تأخير. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، يعني فإن مالت الشمس عن كبد السماء ودخل وقت الظهر، قال قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر ثم أكمل مسيره صلى الله عليه وسلم. قال وعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، حتى يجمع الظهر إلى العصر، هذا جمع تأخير. يصليهما جميعا، يصليهما جميعا، أي يصلي الظهر مع العصر. وإذا ارتحل قبل، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس يعني بعد الظهر، صلى الظهر والعصر ثم سار، واضح؟ صلى الظهر والعصر ثم سار، هذا جمع ماذا؟ جمع تقديم، صلى الظهر ثم ألحق بالظهر العصر ثم أكمل مسيره صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جمع التقديم، وذاك يدل على جمع التأخير. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء، إذا ارتحل متى؟ قبل المغرب، كما فعل في الظهر، ارتحل قبل الظهر، هنا ارتحل قبل المغرب، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخر المغرب إلى، قال حتى يصليها مع العشاء، هذا جمع تأخير. وإذا ارتحل بعد المغرب، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب، هذا جمع تقديم. إذن كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع التقديم وجمع التأخير، في الظهر بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. قال وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وعنه أي عن معاذ أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، صلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فهذه الأحاديث فيها دليل على أن المسافر يجمع جمع تقديم، يعني يقدم العصر إلى وقت الظهر مع وقت الظهر، ويقدم العشاء مع وقت المغرب، أو يؤخر الظهر حتى وقت العصر، ويؤخر المغرب حتى وقت العشاء. واختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنخعي إلى أن هذا الجمع جمع صوري، أن هذا الجمع جمع صوري ليس بحقيقي. ما المقصود بالجمع الصوري؟ الجمع الصوري قالوا يؤخر الظهر إلى قبل أو قبيل العصر، فإذا كاد وقت العصر يدخل صلى الظهر ثم دخل وقت العصر. المغرب كذلك يؤخر المغرب إلى قبيل العشاء، حتى إذا كاد يدخل وقت العشاء صلى المغرب ثم قام وصلى العشاء. وأظن هذا لو أردنا أن نفعله نحن ما استطعنا إذا كنا في صحراء، واضح؟ لأن الأمر ليس بالهين، وهذا فيه مشقة، ونحن نقول أن الجمع رخصة، فأن للرخصة أن تكون هكذا، هذه ما أصبحت رخصة، أصبحت مشقة، لماذا؟ لأنك تؤخر وقت العصر أو وقت الظهر إلى قبيل وقت العصر وتجلس ترتقب حتى يكاد وقت العصر يدخل، تقوم فتصلي الظهر ثم تقوم وتصلي العصر لأنه دخل وقت العصر. قالوا هذا ليس جمع حقيقي، إنما هو جمع صوري، وهذا القول لا شك في بعده كما سنبين إن شاء الله بالأدلة الصحيحة الصريحة. أما ابن حزم فذهب إلى أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، قال يجوز أن يجمع يقدم الصلاة، أما أنه يؤخر الصلاة فلا، واضح؟ وهذا القول أيضا غير صحيح، وهذا القول غير صحيح. والجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، واضح إلى هنا؟ إذن في المسألة كم؟ ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور يجوز جمع التقديم وجمع التأخير، يقدم صلاة العصر في وقت الظهر ويؤخر صلاة الظهر في وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء. القول الثاني هو قول الأحناف وموافقهم، وهم قالوا بالجمع الصوري، وقد بينا لكم ما معنى الجمع الصوري. القول الثالث هو قول ابن حزم، وقال يجوز جمع التقديم دون جمع التأخير، وهذا القول والذي قبله غير صحيح، إنما الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء، ونبين لكم الأدلة إن شاء الله الدالة على ذلك، رغم أن المصنف قد ساق الأدلة الدالة على ذلك، ولكن نأتي بزيادة حتى تتبين لكم المسألة. اكتبوا. قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الراوي لست أنا ولا أصبح مرسل أصبح معلق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا. هذا نص واضح صريح، وضوح الشمس، إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ما جاء أنه أخرها حتى قبيل العصر، واضح؟ ثم ارتحل، صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، هذا إذا زالت الشمس، ما قال حتى صار ظل كل شيء مثله، واضح؟ إنما قال عندما زالت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، وهذا واضح في أنه جمع تقديم، قدم صلاة العصر إلى صلاة الظهر، والحديث إسناده صحيح، راجع الإرواء في المجلد الثالث في 32. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وقد بينا ما معنى تزيغ أي تميل، لأن الزيغ في اللغة الميل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تميلها عن ما هي عليه من الحق والهداية. قلنا قبل أن تزيغ الشمس ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخر الظهر إلى وقت العصر، واضح؟ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، والحديث رواه البخاري ومسلم رقم 470. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في سفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر. إذن دخل ولا ما دخل؟
دخل وقت
العصر. حتى يدخل أول وقت العصر، إذن دخل وقت العصر كيف تؤخر الظهر حتى خرج وقت الظهر؟ واضح؟ حتى يدخل أول وقت العصر ثم جمع بينهما ثم جمع بينهما بين هاتين الصلاتين، رواه مسلم برقم 400. طبعا نفس الرقم الماضي، لكن تعلمون أن مسلم له أرقام خاصة، يعني الرقم التالي يختلف عن الرقم الأول. واضح؟ الرقم التالي الذي نعطيكم إياه هذا هو تسلسل الأحاديث كاملة، أما الرقم الأول هو تسلسل الأبواب كما بوبه النووي. وجمع ابن عباس العشاء بعد أن بدت النجوم. دخل وقت العشاء؟ دخل. جمع مع ماذا؟ مع المغرب. وجمع ابن عباس المغرب مع العشاء، وجمع ابن عباس المغرب، اكتبوا المغرب، مع العشاء بعد أن بدت النجوم كما في مسلم، كما في صحيح مسلم. راجع الإرواء في المجلد الثالث في 37. واضح؟ إذن القول الصواب هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الجمع جمع تقديم وجمع تأخير، والأدلة في ذلك كثيرة، والصحابة وردت عنهم آثار أيضا كثيرة في ذلك، فمن شاء فليرجع إلى الإرواء أو إلى غيرها من كتب الآثار والسنن. ثم قال المصنف ثانيا المطر، هل يجوز أن يجمع في المطر؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم، جمع معهم بين المغرب والعشاء، جمع معهم بين المغرب والعشاء في ماذا؟ في مطر. إذن المطر من الأمور التي تبيح الجمع، من الأمور التي تبيح الجمع، فيجوز أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير. ولكن غالبا في المطر إذا دخل الإنسان المسجد ووجد أن السماء قد أمطرت فيصلي جمع تقديم، أما التأخير فهذا غير وارد إلا نادر، يعني ما أتصور صورة إلا إذا أراد أن يؤخر. أما الأصل فإنه إذا دخل المسجد والسماء تمطر فإنه يصلي جمع تقديم، وقد بينا لكم الصلاة في الرحال، تذكرون؟ قد بينا لكم الصلاة في الرحال إذا كان المطر نازل، هذا قد بيناه في الدروس الماضية. قال وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك، ما أحد ينكر على الآخر. واضح؟ فهذا دل على أنهم كانوا يرون الجمع بين الصلوات التي جائز أن يجمع بينهما الإنسان في المطر. واضح؟ وهذه الأدلة صريحة على ذلك. قال وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر. لماذا قال العشاء الآخرة؟ لأن المغرب تسمى أيضا العشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب بتسمية المغرب بالعشاء، وإنما هي المغرب. واضح؟ والثانية هي العشاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعشاء الآخرة هي صلاة العشاء التي نحن نسميها العشاء، أما المغرب فهو قد سماه الشارع بالمغرب. قال إذا كان المطر، إذا كانوا يجمعوا بين المغرب والعشاء إذا كان المطر. قال وإن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذاك الزمان ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك. إذن هذه آثار دالة على السلف وتكاد أن تكون إجماع، واضح؟ لأنه لم يرد الإنكار وقد فعل ذلك السلف أمام الناس عامة، واضح؟ ولم يرد الإنكار. قال وعن ابن عباس قال رسول وعن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. الظهر والعصر جميعا أي يجمعا، والمغرب والعشاء جميعا أي يجمعا في غير خوف ولا سفر، وسنبين هذا إن شاء الله. وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. إذن هذه فائدة، أن الخوف يبيح الجمع، ولا ما فائدة الذكر الخوف؟ كذلك ولا مطر، إذن المطر مما يبيح الجمع، وإلا ما الفائدة من ذكره؟ واضح؟ قال وهو يشعر أن الجمع للمطر كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة. واضح؟ لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. ليش الفائدة يذكر ابن عباس المطر ويذكر الخوف، لماذا لا يذكر أمور أخرى؟ ذكر لأن هذه مما تبيح الجمع، المطر والخوف، واضح؟ فهذا يبيح الجمع، وسنبين هذا الحديث إن شاء الله كما سيسوق المصنف. قال ثالثا الحاجة العارضة، إذن يباح الآن الجمع في السفر وفي المطر وفي الخوف، واضح؟ هذه ثلاثة أمور. الأمر الثالث، طبعا هو وضع الثاني مع الثالث مع الثاني، الحاجة والخوف داخل في الحاجة، وإن كان الخوف له قسم آخر لأن ابن عباس قد فصله. قال الحاجة العارضة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. في غير خوف ولا سفر، إذن ما الذي أباح له هذا الجمع وما الذي أراد بهذا الجمع النبي صلى الله عليه وسلم؟